إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله في اسم الأسماء الله سبحانه وتعالى، اسم القدوس، قدوس من أسماء الله اللي اجتمع عليها العلماء وما يعني أو أكثر العلماء اتفقوا على أنها اسم الله، إلا قليل منهم، لكن يعتبر فيه من الأسماء اللي أجمع عليها العلماء، يعني اسم القدوس الله سبحانه وتعالى عز وجل، وجاء في القرآن مرتين، المرة الأولى في قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، سورة الجمعة، وفي سورة الحشر أيضا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. هو جاء في القرآن مرتين فقط، في سورة الحشر وسورة الجمعة. لو بصينا على معنى القدوس، الكلمة نفسها اللي هي القاف والدال والسين، ماذا تعني الكلمة؟ كلمة قدوس تعني الطهر، تعني الطهر. فأصل الكلمة معناها إيه؟ معناها الطهر، ومن ذلك الأرض المقدسة، يقول الأرض المقدسة يعني إيه؟ المطهرة. وتسمى الجنة حظيرة القدس، وجبريل عليه السلام روح القدس اللي هو روح إيه؟ الطاهرة المطهرة. فكلمة القدس أصلا معناها قدسة، يعني طهرة، فهي كلمة معناها إيه؟ الطهرة. جميل. كل ده على معنى واحد. وفي الحديث طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا أنه كان في سجوده وركوعه يقول: سبوح القدوس رب الملائكة والروح، ويقول في الوتر: سبحان ملك القدوس. يعني من السنة وانت في الركوع أو في السجود تقولي: سبوح القدوس رب الملائكة والروح. يعني ايه سبوح؟ السبوح اللي هو مبرأ من النقائص والشريك وكل ما يليق بصفات الإلهية. يقول سبوح القدوس، وانا بقول الكلمة دي بسجد او بركة، وبقول هذا الدعاء اللي علمه لك نبيك صلى الله عليه وسلم، وبتقولي سبوح القدوس رب الملائكة والروح. يعني ايه سبوح؟ يعني مبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، اي نقص، اي شيء ملوش شريك، كل ما لا يليق بالإلهية، يبقى دي معنى ايه؟ سبوح. دي معنى نقول سبوح القدوس، والقدس اللي هو الطهارة. جميل. وفي الوتر برضو من السنة بعد ما تنتهي من صلاة الوتر تقولي سبحان الملك القدوس. دي كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عادة لو نسلم او يعني السنة لما تسلمي صلاة الفرض بتقولي ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا، لما تسلمي صلاة الوتر هي قيام الليل تقولي سبحان الملك القدوس، فتبقي عارفة يعني القدوس وانت بتقولي هذا الدعاء. ايضا المعنى القدوس قيل ان هو جبل عظيم واسم مصدر، والبيت المقدس، وجبريل كروح القدس، والتقديس التطهير، منها الارض المقدسه ومنها البيت المقدس. كل دي معناها يعني لو بصينا كده على معنى الكلمه في اللغه بتدور حول ايه؟ حول معنى الطهر، طهاره. كلمه القدس تدور حول معنى الطهاره. جميل. المعنى في حق الله سبحانه وتعالى، احنا تقول القدس او القدوس اللي هو ايه؟ الطهر والقداسه الطهاره. طب ايه معنى في حق الله؟ المعنى في حق الله سبحانه ان هو منزه عن كل وصف يدركه حس، والمنزه عن كل نقص، والموصوف بصفات الكمال ونعوت الجمال والجلال. ده لو انا عايز اقول يعني ايه، يعني ايه الله سبحانه وتعالى قدوس. سبحانه وتعالى هو منزه عن كل وصف، ده كلامي انا مش كلام حد من العلماء، فتكتبيها وما تكتبوش يعني انت هون. انا سبحانه منزه عن كل وصف يدركه حس، والمنزه عن كل نقص، والموصوف بنعوت الكمال وصفات صفات الكمال ونعوت الجلال والكمال. طيب والجمال. احد العلماء يقول الممدوح بالفضائل والمحاسن، لما حب يعرف السلف، لما حبوا يعرفوا يعني ايه معنى القدوس، فقال القدوس اللي هو الممدوح بالفضائل والمحاسن. يعني ايه ممدوح بالفضائل والمحاسن؟ بقول قدوس، يعني ايه قدوس؟ بعض اهل العلم من السلف قالوا ممدوح بالفضائل والمحاسن. الفرق بين الفضائل والمحاسن، الفضائل اللي هي الاعطاء، المحاسن اللي هو المدح في الذات. يعني الله سبحانه يعطي امال ويعطي اولاد ويعطي صحه ويعطي حاجات كثيرة جدا، كل هذه اسمها ايه؟ فضائل. كريم فبيعطيك، رحيم فبيرحمك، عفو. فالفضائل اللي هي ايه؟ الاعطاء. الفضائل اللي هي الاعطاء، بيعطيك مرة بعد مرة بعد مرة، عطاء لا ينقطع، فدي فضائل. اما المحاسن هي مدح الله في ذاته، تقولي ايه؟ رحمن ورحيم وملك وليس كمثله شيء، تنزهيه بقى وايه وتذكري محاسن الله سبحانه وتعالى. فقيل معناها ممدوح بالفضائل والمحاسن، فالتقديس متضمن في صريح التسبيح، التقديس متضمن في صريح التسبيح. يعني ايه؟ ما تقولي سبحان الله، نقول لك كلمه سبحان يعني ايه؟ يعني التنزيه، والتنزيه يعني البعد. طب لما انا بقدس الله يعني تضمن التسبيح داخل فيه التنزيه، لان لما بقدس الله يعني بقول الله يبعد عنه الصفات الذميمه كلها، كل صفه نقص بعيد عن الله، ليها كل صفات الكمال، فانا بنزهه في نفس الوقت بقدسه. والتسبيح برضو متضمن في صريح التقديس، لانه ليه؟ لان نفي المذام، نفي المذام اثبات للمدائح، قال اهل العلم هكذا، يعني نفي المذام اثبات للمدائح. يعني ايه؟ لما انا اقول انفي عن الله الشريك، وانفي عنه الظلم، وانفي عنه السنة والنوم وكل صفات النقص، دي نفي المذام فيها اثبات للمدائح. لان لما اقول لا شريك له يبقى بثبت انه واحد احد، صح؟ لما اقول لا ولد له يبقى بثبت ان هو واحد ايضا. لما اقول الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في الارض ولا السماء، يثبت له انه قادر وانه له قدره من كل وجه وانه على كل شيء قدير. طالما لا يعجز شيء في الارض ولا السماء، اذا النفي، النفي لما انفي المذام عن الله يتضمن ايه؟ المدح. لان اي صفه نقص بتنفيها عن الله لابد ان يثبت لها كمال في الضد. فلما انفي المذام يبقى بثبت المدائح. معلش لازم نعلي شويه في الاسلوب، ولازم نرتقي شويه ونسمع كلام عالي شويه، عشان ما ينفعش نفضل طول عمرنا نسمع الكلام البسيط بتاع الست اللي قاعده الحاجه على الارض. لا ما ينفعش، خلاص بقى طلبات علم وجايين تدرسوا في معهد وما شاء الله لابسين نقابات، يبقى لازم نرتقي شويه في الاسلوب، عشان الرقي ده بيفتح مدارك المخ، والمدارك المخ لما بتتفتح بتفهم اكتر عن الله. لكن طول ما انا قاعده في مستوى معين من الكلام، ان انا مش عايز الكلام البسيط اللي هو انام واصحى انام واصحى ابقى فاهماه، لا، انا عايزك تبقي قاعده كده منتبهه طول الوقت، بحيث لو نمتي خمس دقايق يضيع منك الدرس. الانتباه ده والكلام العالي ده بيوسع مدارك عقلك. لما مدارك عقلك توسع هتفهمي اكتر وتتلقي العلم. لما تتلقي العلم العالي انت بتعرفي الدرجات، فهماني؟ يعني انت بتعرفي الدرجات. انا اسهل حاجه نقفل الكشكول واقول لك كلمتين سهلين، لكن انا عايز اجيب الكلام السلف العالي ده وابسطه، بس لازم تفهمي عشان بعد كده تفتحي الكتب تقراي وانت مستمتعه. لان قافت الامه انه قافلين الكتب ومحدش عايز يقرا حاجه، ورساله بس قبل لو جات لك بس اكتر من صفحه بتقفليها. دلوقتي بيتقاتلوا ازاي يكتب لك كلمتين ويبعت لك المقطع ويقول لك ده 3 دقايق بس، طب ده دقيقتين ده اسمعيه. بيتحايلوا على الناس ليه؟ لان العقل نام خلاص، الذاكره نامت والعقل نام، ما بقاش يفكر، عايز ايه؟ يقعد كده يتفرج وخلاص، ما يجيبش مخه في انه لا يفكر في كلام عالي ولا يفكر في معاني اللغه ولا حاجه. ودي آفة عظيمه جدا تفسد عليك دينك وفسد دين المسلمين من هذا الباب، عدم القراءه وعدم الاطلاع، البعد عن اللغه العربيه، البعد عن المعاني العاليه، واستسهل الدروس اللي هي الرقائق اللي هي كلها خيابه، وبالتالي المخ بقى ضعيف جدا 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 والعلم بقى قليل. لا، احنا عايزين نعلو ونرتقي، يكون يا ربي سبب العلو. وده بدايه اسماء الله الحسنى اللي هي اعظم العلوم واشرف العلوم على الاطلاق. فيبقى اذا انا بنفي المذام للأشياء اللي هي الشبيه والولد والند والعجز والسنة، أثبت المدائح اللي هي أنه واحد أحد وأنه لا شريك له وأنه لا شيء يعبزه في الأرض والسماء، يبقى كمال القدرة وكمال العلم وكمال الإحاطة. يبقى مع النفع في إثبات، بل في السيء وبثبت المحاسن كلها الجميلة. وقيل أيضا القدوس اللي هو الطاهر، وقيل المبارك، أيضا كلمة القدوس اللي هو الطاهر والمبارك. وبعض السلف يقولون القدوس من تقدست عن الحاجات ذاته وتنزهت عن الآفات صفاته. وقيل القدوس من تقدس، من قدس نفوس الأبرار عن المعاصي وأخذ الأشرار بالنواصي. دي ايه؟ بعض أهل السلف قالوا هذا، القدوس من تقدست عن الحاجات ذاته، لا يحتاج لأحد، الكل يحتاج إليه لأنه صمد، تقدست عن حاجات ذاته، ذاته لا تحتاج لأحد، لا يحتاج احنا مرضى، الذات عايزه صحه وعايزه اللي يرعيكي وعايزه اكل وعايزه نوم وعايزه حاجات الا تخرب، لو قعدت يوم كامل كده ما تناميش ولا ما تاكليش هتقعي من طولك. رب العالمين ذاتي القدوس تنزهت عن الحاجات، لا يحتاج لشيء، لا يحتاج لنوم ولا طعام ولا ولد ولا شريك ولا امراه. وقيل القدوس من قدس نفوس الأبرار عن المعاصي أيضا، يعني دي حاجة تقدست ذاته مقدسة وقدس نفوس الأبرار عن المعاصي، ده القدوس. يعني لما تجد نفسك نفر عن المعاصي ومش حباها والقلب مقفول عن المعصية ذاهب الى ربي، مشتاق الى لقائي، محب لكل ما يقربه منه، اعرفي ان ده قدوس. ودي حته جديده يمكن تغفلي عنها او يغفل عنها كثيرا. يبقى القدوس يصرف قلبك عن المعاصي لانه قدوس. واذا احب حد يحب له الطهر، لان مقتضيات صفات الله انه لما لكل صفه لله من 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 مقتضيات الصفه يحبها للعبد. معايا؟ يعني الله رحمن يحب ان العبد يتصف بمقتضيات الصفه مش بالصفه. مقتضيات الصفه اللي هي الرحمه فتبقى رحيمه. قدوس مقتضيات الصفه ايه؟ التقديس والتطهير، تبقى ايه؟ طاهره في نفسك وفي اخلاقك وفي احوالك. فالله القدوس صرف عن قلوب الابرار هذه المعاصي، فيبغض المعصيه. بغض المعصيه، مين اللي بغض المعصيه؟ القدوس، لانه طاهر، فاراد لك الطهر. والطهر لا يجتمع مع نجس الذنوب والمعاصي. فاذا وجدت قلبك منشرح للطاعه، احمدي الله الذي ذهب عن قلبك الافات وحب المعاصي، هو القدوس لاراد لك الطهار. واخذ الاشرار بالنواصي، ومع هذا هو قوي قدير علي اعلى. فاخذ الاشرار بالنواصي يعني ذلهم واهانهم، وسبحان الله لم يجعل لهم قيمه ولا وزن في الدنيا ولا في الاخره. وقيل ايضا في معاني القدوس في حق الله سبحانه انه تقدس عن مكان يحويه، تقدس عن مكان يحويه ولا زمان يبليه. الله فوق السماوات السبع مستوي على العرش، بس مش معنى كده ان في حاجه تحويه. واصحي معايا، ودي حاجه خاصه بالصفات بس تعرفيها. انا قاعده دلوقتي، المكان ده يحويني صح؟ ايه عندي حته يمين وشمال وفوق وتحت، يبقى انا محاطه بالجهات السته وتحت ارض وكده. احنا كبشر، الله منزع عن هذا، منزع عن مكان يحويه. وان كان اللي طبعا يعني ذاتي لها حد كلام كتير في الصفات مش هتكلم فيه دلوقتي، لكن انا اقول مقدس عن مكان يحويه. ما تقوليش ربنا وفوقيه سما ولا كذا ولا لا، انا لا استطيع ان اقول هذا، لان كل هذه مخلوقات الله، فمقدس عن مكان يحويه ولا عن زمان يبليه. انت لك زمن ستبلي بعد هذا الزمن، ولك اجل مسمى، بعد انتهاء الاجل المسمى هتبلي ولا بد. هينتهي هذا الجسد الى فناء صح؟ هتعيشي 20 30 50، وبعدين هيذهب هذا الجسد الى فناء، هيبلى يدخل في التراب والدود والقبر بقى. وبعدين يبقى ايه بعد شويه؟ افتح اي حد كده، افتح قبر اي انسان بعد سنه مات فيها، هتلاقي عباره بقى عظمه خلاص بلى. لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن زمان يبليه، ليس كمثله شيء، اول بلا متى، اخر بلا منتهى. وقيل هو المنزه عن كل وصف يدركه حس او يتصوره خيال او يسبق اليه وهم. من ضمن التقديس ان انت تقولي الله القدوس. قدوس يعني ايه؟ يعني منزه عن كل وصف يدركه حس. كل وصف يدركه حس منزه عنه، لان انا بحاول عايزه اتخيل او اعقل كيفيه صفات الله، عشان في الاخر ربنا شكله ايه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان اي حاجه هتيجي على بالك ليس كمثله، ليس كمثله شيء. فمنزه عن كل وصف يدركه حس، وعن ويتصور خيال او يتصوره خيال. ممكن انا احس بحاجه، لا، طب خيالي يجيبني مثلا شكل ربنا ايه، عامل ازاي، الصفات اللي قلتوها، برضو ده محال ولا يسبق اليه وهم. او يختلق به ضمير او يقضي به تفكير. ولست اقول منزه عن العيوب والنقائص، فان ذلك يكاد يقترب من سوء الادب، ولكن اقول ان هو يعني ان الله كامل من كل صفات الكمال. ولو قال الملك بلد، يعني بقول لك لما احنا ننفي عن الله ونقول عن الله سبحانه وتعالى انه منزه عن كل نقص ونسكت، ده مش مدح. يعني نقول الله منزه عن العيوب وعن الظلم وعن وعن، وتسكتي كده، ده مش ادب. يقول يكاد يكون ايه ادب، لان عقيد حتى اهل السنه مفروض تنفي عن الله الصفات الذميمه وتثبتي كمال الضد حتى تكوني مدحتي الله. فيقول لك ليس من الادب انك تدخلي على مالك وتقولي له انت مش بحائك ومش حجام ومش كذا ومش كذا، ده مش ادب. انت لم تمدحي الملك، دخلت على ملك ملوك الارض وقلت له انت مش ده، انت لا خدام ولا زبال ولا نجار، انا مدحته كده، ده سوء ادب. لكن المدح يكون بايه؟ ان انا اثبت ليه المحاسن واثبت ليه الكمالات. وقيل ايضا القدوس والمنزع عن كل وصف اوصاف الكمال الذي يظن اكثر الخلق. حتى اوصاف الكمال اللي انت بتظنيها في عقلك، الله اعظم واجل واكبر من هذا. يعني لو انت وصفت الله باي صفه كمال، في العلم، في القدره، في الاحاطه، في الرحمه، اوصفي زي ما توصفي، مش احنا بنثبت الصفات دي؟ ربنا اعظم بكثير بكثير من كل ما يقول في خيال كل انسان وكل ما يتصور، فليس يشبه احد. يعني ده كده على قول سريع، لكن اثار معرفه العبد بهذا الاسم، اسم القدوس. يعني عرفنا القدوس هو من الطهاره، ان الله منزه عن كل نقص وعن كل عيب، وطهر قلوب الابرار واخذ النواص يعني الاشار بين النواصع، و يعني كل ده ايه الاثر يعني ايه اللي انا يعني يعود عليا اذا علمت معنى القدوس او هذا الاسم العظيم؟ الايمان طبعا بان الله هو القدوس منزه عن كل عيب ونقص، متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال كما قلت. وده يقتضي مني امرين، يعني مجموعه ما انزه به الله سبحانه وتعالى حاجتين. الاول انه منزه عن كل ما ينافي صفات كمال، ودي حاجه لابد ان اعرفها، فان له منتهى في كل صفات كمال كما قال اهل العلم، موصوف بالكمال في القدره، موصوف بالكمال في العلم، منزه عن كل صفه فيها نقص، بل منزه عن العجز والتعب والاعياء واللغو، كل ده منزه عنه، لا بد ان انزه عنه. له كمال القيوميه، له الكمال على الحياه، له يعني كل ما نزه عن صفه باثبت له كمال فيها. قال ايضا انه منزع عن وسائل احد من خلقه، يعني انزه واصرف عن الله وانزع عن الله عن صفات النقص وصفات التعب واللغو والاعياء، وكل دي صفات واثبت لك كمال في الحياه والكمال في القدره والكمال في العلم والكمال في الاحاطه، دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان ابقى نزهت الله، انزه انه في احد يماثل الله، لا احد يماثل الله سبحانه وتعالى ابدا، وجه من الوجوه، وان عظمه وبلغ من الشرف والمنزله والمكانه والقوه والقدره، وخد كل ما تتصوريه يعني ملك الدنيا كلها، لا استطيع ان انا اقول يعني هذا يشبه الله سبحانه. طيب لو علمنا ده انه منزه بقى عن كل نقص وله كل كمال وليس كمثله شيء، انتقل لحاجه تانية مهمه جدا، انه اعلى من الملائكه وعباد مكرمون لا يعصون الله ومخلوقون من نور وما بيعملوش معاصي خالص، ومع ذلك علمت من القران ان هم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اعترضوا على لما الله اراد ان يخلق البشر، وعلموا من الله انه هيفسدوا في الارض وهيفعلوا فقالوا ونحن نقدس ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح بحمدك، قلنا التسبيح معناه والتقديس. طب اذا كانت الملائكه ومع هذا يقولون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قاعدين يسبحوا ويحمدوا الله ويذكروا الله ويعظموا الله سبحانه ويعني يطيعوا ربنا، يبقى حريا بالعاقل وحريا بكل مسلم عاقل انه اولا هو يقدس نفسه وينزه نفسه عن ايه؟ لله. اذا كانت الملائكه بتقدس نفسها لله، يبقى احنا ما نقدسش انفسنا؟ الاولى بينا ان احنا نقدس انفسنا، لان احنا اللي هنكلف امام الله، واحنا اللي احنا هنسال عن كل كبير وكل صغير. طيب كيف نقدس انفسنا؟ كيف نصل الى تقديس النفس؟ يعني ان احنا بنقول ان الملائكه تروح تسبح الله ونحن نسبح حمدك ونقدس لك وتقدس الله سبحانه وتعالى، تتقدس لله، تتطهر لله. كيف نحن كمان بقى نتقدس ونتطهر لله؟ احنا كبشر، هؤلاء الملائكه يفعلون هذا، نحن مأمورون بعبادة الله على طهارة وعلى طه وعلى يعني بصيرة، ونفعل ما أمرنا الله. عايزة أشياء، محتاجة الأشياء حتى يتحقق لي تقديس وحتى يتحقق لي الطهر اللي يناسبني أو اللي يكون سبب في دخول الجنة، لأن ما فيش حد يدخل الجنة بدون طهارة أبدا، لابد إن احنا نطهر قبل دخول الجنة. طيب انا محتاجه لايه؟ اول حاجه محتاجه لتقديس النفس، تحتاجه الى تقديس النفس ابتداء، تقديس النفس من الشرك الاكبر. اول حاجه ان يبرئ كل انسان منا انه الله سبحانه ننسب الى الله الولد او الشريك او المثيل، هو العزيز الجبار المتكبر. طيب الله يقول كل هو احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وقال تبارك وتعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، وقوله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخير الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. طيب يبقى ابقى انا عامله، واول حاجه ان انا ما في حاجه تهزني ولا تحرك عقيدتي ان ممكن يكون لله ولد، مهما اسمع عن شبهات، مهما تلقي علي من أشياء، لا أسمع هذا القول بأي حال من الأحوال. الله نزه نفسه عن الولد وعن الشريك والسماء والارض تكاد تنشق وتخر الجبال هدا ان دعا للرحمن ولدا. يعني السماوات تكاد تنشق كده وتتفتر تتشقق، والارض تنشق وتبلع العباد، والجبال هتتهد علينا. يعني الكون كله يكاد يتدمر لما بيسمعوا الجمادات دي، لما بتسمع ان احد من البشر يقول ان الله لولد، ده اللي بيحصل للسماوات والارض والجبال. شوفي قد ايه بقى، لان شيء عظيم، لقد جئتم شيئا ادا، شيء عظيم جدا جدا ان الانسان يقول ان لا ولد. كيف يقال لا ولد؟ كيف؟ الولد ده من الاحتياج، والولد ده لابد يكون له صاحبه، والولد وللاسف الشديد بيلعبوا بعقول المسلمين انها النهارده، والبنات الصغيرات في المساء في المدارس بيقول لي في المسجد لما تستغيث في الدروس في المعاهد، الحقي بنتي واحده صبيانه قاعده شغاله على دماغها، والبنت خلاص كانت تصدق. وكنت طبعا في بعد المسلمين عن الدين وعن اوامر الله وعن القران وعن السنه بقت عباره عن حاجه هويه كده، هويه ما فيش. فبتتكلمها ممكن تسمع كلام، ليه لا؟ ما هي لا قرأت قرآن ولا سنة ولا علمت عزم هذا الأمر العظيم، أم يتخذ الله ولا الله يتخذ ولد؟ طب جعلت الله كالبشر؟ طب ما الفرق لما الله لي ولد ولي صاحبة ولي زوجة بيتزوج بيخل وبينجب وإيه الفرق بينه وبين البشر؟ هذا الإله العظيم، لكن العقول طبعا اللي القاصرة والعقول اللي اتطمست بكثرة الذنوب والمعاصي والبعد عن الله. يبقى أول حاجة إن أنا محتاجة إن أنا أتطهر بالشرك الأكبر، وانه لا اظن في الله سبحانه وتعالى ولا في الكون احد مع الله، لا ملك ولا نبي ولا حجر ولا شجر ولا ولي من اولياء الله من يدعون الولايه، وان ولا احد مع الله يملك لي نفع ولا ضر. ده اول حاجه محتاجه ان انا اتقدس بها لله. اول تقديس محتاجه اتقدس به لله، انه انفي عن قلبي وعن عقلي وعن نفسي تماما ان يكون هناك شريك في الملك مع الله، شريك لا في النفع والضر ولا في الدعاء ولا في الاستغاثة ولا في حاجة خالص. لا أستغيث بغير الله ولا أدعو غير الله ولا أسأل غير الله، ولا أعتقد أن في الكون أحد ينفعني ويضرني إلا الله سبحانه وتعالى. دي من إيه؟ من آثار أو مقتضيات عملك بهذا الاسم القدوس. طيب تقديس العقل عما ينسب أهل البدع أيضا محتاجة تقديس العقل، تقديس النفس، أن أدفع نفس هذه الآثام وهذه المعاني السيئة اللي هي يعني تؤدي بالإنسان إلى مصيبة. الحاجة الثانية تقديس العقل عما ينسب إليه أهل البدع، أهل البدع والضلال نسبوا الله سبحانه صفات لا تنبغي ونسبوا الله أشياء لا تنبغي. الله أثبت لنفسه العلم وأثبت لنفسه القدرة والإحاطة والسمع والبصر، وقال على نفسه إن هو يغضب وإنه يرضى وإنه بيفرح وإنه بيبطش ويقبض ويبسط، لصفات الله، وان الله ينزل وياتي ويجيء كلها صفات لله ذكرت في القران وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه واثبتها العلماء باسانيد صحيحه عن رسول الله. هذه صفات الله. الله يضحك ضحك يليق بجلاله وكماله، وياتي ويمشي ويعذر وياتي، والهروله والبسط والقبض والنزول في السماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا السماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مريض فأشفيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أو من يسألني فأعطيه؟ وهكذا بروايات مختلفة. فالله ينزل نزول يليق بجلاله وكماله ومستوى على عرشه، أثبت لنفسه الضحك يضحك يفرح يبطش يقبض ويبسط، الطيب اللي كلها صفات لله. يأتي أهل البدع وينفون هذه الصفات بحقد التنزيه الله، أنت لم تنزه الله ولم تقدس الله، أنت نسبت إلى الله العيب والنقص. يقول لك لا أثبت لله أنه يبطش ويتكلم وينزل ويرى ويغضب، دي صفات بشر، صفات بشر تليق بالبشر تليق بالبشر، أما صفات الله فليس كمثله شيء. أثبت الصفة لله كما قلنا في دروس العقيدة وأقول ليس كمثله شيء. فالعقول قاصرة والأفهام يعني تعجز عن فهم صفات الله، لكن نثبت الصفات الأثبتها لنفسي ولا أقارنها بصفات البشر ولا أقول كيف ولما. ويعني سبحان الله، جاء ابن مسعود في حديث ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبار اليهود اللي هم علماء اليهود يعني، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذهم تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ده حبر من أحبار اليهود، عالم عنده كده في كتابه في التوراة مكتوب عندهم الكلام ده. يعني احبار اليهود عارفين صفات الله. انت يا مسلم تذكر صفات الله وتنفي الصفات عن الله بحجة التنزيه، هل انت نزهت الله اكتر من رسول الله؟ هل انت ممكن تنزه الله وتقدس الله اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وضحك من كلام الحبر. وطبعا حديث في الصحيح البخاري ومسلم يعني في اعلى درجات الصحه، واحاديث كثيره جدا في هذا المعنى. فقال له كده، قال له ان الله يحمل السماوات السبع على اصبع، يبقى ليس كمثله شيء. يعني يقول اسف ده اصبع، يبقى ليس كمثله شيء. والشجر على الاصبع، والثرى على الاصبع، والماء. ويعني شوفي كيف يشبه صفات الله، وكيف ان انت تنفي الصفه عن الله بحجه ان انت اردت ايه؟ اردت التنزيه، انت اردت نسب النقص لله. لما اثبت صفات كمال للانسان واجي اشيلها من الله، يبقى انا نسبت الى النقص مش الكمال. لما اقول لك انت بتشوفي وبتسمعي وليكي قدره وبتضحكي وبجعلك صفات، الصفات دي كمال ليكي، لان انت لو ما بتسمعيش وما بتشوفيش وما لكيش قدره وما بتتحركيش وما بتجيش، ده انت كده ولا حاجه، صح؟ لكن كل ما اقول لك صفه من دي انت بتفرحي، لان ده معناها انك كامله. فاجعل الكمال للانسان ولا اجعله لله شيء عجيب، شيء عجيب. لكن ده اهل البدع والاهواء دي عقولهم، فانا بد ان افهم هذا. ايضا تقديس القلب عن لله جل في علاه، تقديس القلب. كيف اقدس القلب؟ تقديس القلب الطهاره، احنا قلنا القدس التقديس هو التطهير. تطهير القلب شبهات وشهوات. يبقى الشبهه لا يشتهي شيء يغضب الله، لا يشتهي شيء يغضب الله، ولا يعترض بشبهه على اقدار الله. يبقى لو اردت ان انا اقدس قلبي واصرف عنه الاشياء اللي هي تغضب الله، يبقى لا شبهه اعترض بيها على اقدار الله، يعني او تخليني اشك في امر الله، ولا شهوه تقعني في المعاصي. خلاص. يبقى ليه؟ لان الزكاه معناها، احنا نقول التزكيه، تطهير تزكيه. الزكاه معناها ايه؟ نقول هنزكي قلوبنا، تقديس القلب يعني تزكية القلب. طيب هزكي قلبي وطهره. الزكاة معناها ايه في اللغة؟ الزكاة في اللغة معناها الزيادة والنماء والصلاح. ما اقول زكاة يعني ايه كلمة زكاة؟ معناها الزيادة والنماء والصلاح. طيب وكمان الشيء يكون بزكاته، عشان انت قلبك يبقى كامل وقلب معد كده لله وربك يحبك وينظر اليك نظرة رحمة ومغفرة، القلب لابد أن يكون طاهر. قدس القلب لله. كيف أقدسه لله؟ بزكاته. كيف أزكيه؟ كيف أزكيه؟ بدفع الشهوات والشبهات. ليه؟ لأن الزكاة معناها إيه؟ نماء وزيادة وصلاح. دي كلمة زكاة، النماء والزيادة والصلاح، دي الزكاة. لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليك. يبقى الزكاة هنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. تزكيهم يعني ايه؟ يعني المال هيبقى فيه نماء وهيبقى فيه زياده. خلاص، ده في الظاهر. وفي الباطن طهاره، دي فضل الصدقه وفضل الزكاه. يبقى اجمع بين الامرين، بين الطهاره وبين الزكاه للتلازم. الله جمع بين الاثنين، صدقه تطهرهم وتزكيهم. يبقى طهر وزكى. طهر يعني ايه؟ الطهاره يعني ايه؟ هل لسه بقول اهو، هدفع عن القلب الشبهات والشهوات، الشبهات اللي هي تعترض على اوامر الله، والشهوات اللي هي تخلي الانسان يسقط في المعصيه بضعفه. يبقى معناها اللي تزكيهم، تطهرهم وتزكيهم. يبقى الصدقه طهرت وتزكيكي، الطهاره تذب عنك الرجس وتذب عنك العيوب، والزكاه ان هي تنمي المال، ينمو وحالك، ينمو وحالك مع الله يصفو ينمو. فجمع بين الامرين، بين الطهاره والزكاه، في بينهم تلازم. ليه؟ لان النجاسه والفواحش والمعاصي في القلب ما تجتمعش مع الطهاره. ينفع واحد فيهم يغلط يتلخبط على الثاني؟ ينفع يجيب حاجه نجسه، حاجه قذره، وحطها جنبها ماء نظيف؟ ده هتبوظ ده، فما ينفعش. وكذلك القلب ما يجتمعش فيه النجاسه والرذائل والفواحش مع الطهاره اللي هي التزكيه والنماء والعلو في المعاني العاليه دي الجميله. ما ينفعش يبقى قلبي في الحاجتين. خلاص. فعشان كده الله سبحانه وتعالى جمع بينهم، يبقى الصدقه تطهرهم وتزكيهم بها. شفت ازاي؟ طيب وقال جل ذكره يا الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامره بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خلي بالك من كلام الله وانت بتقراي كلام الله، تبقى ايه؟ مصحصحه كده. يا الذين امنوا لا تتبع خطوات الشيطان. ما قالش لا تتبع الشيطان، لم يقل لا تتبع الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان لما يحب أو يريد بيك أن يسقطك في المصيبة في الرزائي ما بيجيش مرة واحدة ويسقطك في المصيبة، لكن بيبقى معاكي خطوة خطوة. يعني البنت البنات اللي في الجامعات اللي عمالين يتجوزوا عرفي ويضيعوا نفسهم، واللي مصاحباني واحد، واللي مش عارفة ايه على التليفون، الشيطان ما جالهاش مرة واحدة، لكن الشيطان جعلها خطوات. ده زميلك في الجامعة، صباح الخير صباح النور، طب واقفين مع بعض، طب نتكلم، طب وبعدين اتمشي كده مع شويه انت جوه الجامعه انت عملت ايه؟ فتتمشى هما الاثنين خلاص. طب تعالى نقعد نشرب حاجه الدنيا الصبح وبتاع، فتقعد برضه كل ده ما عملش، مش شايف انا عملت حاجه. بس شوف الخطوات، الاول وقفت اتكلمت، وابتداء ما ينفعش تتكلمي. ليه ما ينفعش تتكلم؟ عشان دلنا نهاكي على الاختلاط بالرجال، لا فكلم الراجل ولا راجل يكلمني الا في ضروره عن طريق الهاتف او من وراء حجاب. طب ما عملتش الكلام ده، ما نفذتش امر الله ومشيت مع كل نوعك بقى والبنات كلها واللي بتقولوه ده، والجامعه ما هي ولاد على بنات، ويعني هعمل ايه؟ فمشيت الاول لفت في الشله ولا بنات ولاد، وبعدين خدتوا بعضكم اتمشيتوا لوحدكم، وبعدين قعدتوا تشربوا حاجه لوحدكم، وبعدين مره عزوم على الغدا، وبعدين مره بس بحبك وانت كمان بحبك، اه طب ما نيجي نتجوز، يلا ورقه عرف. زينة صريح، زينة صريح. انا بحذر بنات الجامعه عشان بنسمع مصايب بتحصل في مساله الجواز العرفي، مفيش حاجه اسمها زواج عرفي خالص، لان صحه الزواج لابد من شهود الاشهار، شهود الاشهار كمان ما ينفعش في الخفا، حتى لو شهود وما فيش اشهار ما ينفعش، لابد الاعلان، يعني كل الناس تبقى عارفه. وفي شهود وفي ولي، وايهما امراه نكحت بغير ولي فان نكاحها باطل باطل باطل، يعني زنا. حتى المتزوجه مطلقه ما ينفعش تتزوج لوحدها، لابد من ولي. فلما تاتي البنت النهارده شابه وبعدين يضحك عليها ولا اصل احنا لسه ما عنديش شقه واهلي وبتاع، نعمل ايه؟ نكتب ورقه وتعيش معاك انها زوجه، وده طبعا بنسمعه بيحصل واقع مش هنهرب منه. وبعدين في الاخر ايه؟ طالب ما انا معايا ورقه. اي ورقه؟ انت كده بتزني كل يوم يا حبيبتي، ولو جه ولد يبقى ولد زنا خلاص، ده غير خيانه اهلك، ده غير خيانه نفسك، فانت عايشه في الزنا وفي المحارم وفي الحرام وفي المصايب. ده ليه؟ دي خطوات الشيطان. شوف الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين امنوا لا تتبع خطوات الشيطان. ليه؟ ومن يتبع خطوات الشيطان فما يامره بالفحشاء والمنكر. امرك بالفحشاء وبالمنكر، امرها انها تقف في شله ولاد، وبعدين تمشي مع ولد، وبعدين تتكلم معاه، وبعدين تقع في هذا المنكر العظيم المبرر بغير مبرر. يقول لك انا معايا ورقه جواز عرفي، زنا زنا صريح خلاص. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. يعني الايات دي جت فين؟ في سوره نور. انا عارفه جت في سياق ايه؟ في سياق تحريم الزنا وبيان ذم الزنا وهذه الفحشة العظيمة، وبيان حد القصف كمان، يعني تحريم الزنا، وكمان اللي بيقصف حد يقول ده زانية ولا زاني، ايه حدود القصف. بعد ما ذكر بقى الزنا وحد الزنا وحد القصف والكلام ده، ذكر هذه الآيات عشان يبين لك انها كلها خطوات الشيطان، واذا انت فيكي من خير او فيكي من صلاح فمن الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. شوف ازاي. وقال سبحانه وتعالى ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طيب ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الآية دي في سورة الصلة، والصورة دي مكية، ومعلوم ان الزكاة فرض الزكاة نزل في المدينة ما نزلش في مكة، معايا؟ يعني الزكاة فرضت فين؟ في المدينة بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والآية دي نزلت في مكة او الصورة نزلت في مكة. فقال اكثر اهل العلم من السلف ومن بعدهم ان هي التوحيد وشهادة لا اله الا الله. شفتي بقى؟ ويل المشركين الذين يؤتون الزكاه، قال التوحيد مش الزكاه لان يدفع، لان المشرك هنا معلوش زكاه اصلا، ما هو كافر هيزكي ايه؟ لكن الله هي في هذه الايه مقصود الايه ايه؟ ان ويل المشرك لم ياتي كلمه التوحيد، ولم ياتي بكلمه التوحيد، والقى الله بغير كلمه التوحيد واصر على الكفر كما قال ابن كثير وغيره. المراد بالزكاه هنا طهاره النفس من الاخلاق الرذيله، ومن اهم ذلك طهاره النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهر من الحرام، وتكون سبب لزيادته وبركاته ونفعه إلى آخر كلام الكثير. فده كلام بعض العلماء، قول السلف على هذا يبقى معناها إيه؟ معناها طهارة النفس. طيب والإيمان الذي يسكو بها القلب، الإيمان بقى اللي يسكو بها القلب يتضمن نفي الإلهية عن مسوى الله سبحانه وتعالى كما قلنا في البداية، وإثبات الإلهية له سبحانه لا إله إلا ولا رب سوى لا معبود غيره، والتزكية ليه؟ لأن قلنا التزكية أصلها النماء وأصلها الزيادة. طيب أنا محتاجة ان انا ازكي هذا القلب، يبقى محتاجه ازكي روحي وازكي قلبي بالتوحيد، وان لا اله الا الله. ومعنى كلمه لا اله الا الله يعني لا معبود غير الله. لما اقول لا اله الا الله يعني لا معبود غير الله، بس بتنه واحد احد في ذاته وفي صفاته. طيب وبالتالي يبقى ما ينفعش اعبد حد مع الله. هو احنا ممكن نعبد حد مع الله؟ اه طبعا ممكن تعبد حد مع الله، مش لازم اسجد للصنم، ومش لازم اقول انه عن لله ولد ولا صاحبة، ما احنا ما بنقولش كده. اما ايه معبود غير الله؟ تقديم الاشياء والاهواء والرغبات واحوال الدنيا على امر الله، دي عباده، دي عباده. افرأيت من اتخذ الهه هواه، يبقى ممكن اله يكون هواك، يبقى جعلتي معبود مع الله بنص القران. كيف يكون معبود مع الله؟ بان انا اتبع غير هدى الله واتبع هوايا من دون عبادة الله، فأعبد الهوى من دون الله، وأعبد النفس من دون الله، وأعبد الزوج والولد من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والقطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم ينتكس. يعني يعني إيه؟ تعس ده عليه بالتعاسة والذل عبد الدرهم، الشاهد إن في عبد الدرهم وفي عبد الدينار، يبقى عبد المال طول يوم واقف رايح جاي فكشر فلوس، ده لم يزكي قلبي ولم يعرف شعر اسم القدوس. فما قدس القلب وما قدس النفس وما قدس الروح، لما؟ لانه لم يعلم يعني اسم القدوس. لان مقتضيات القدوس ان تقدس نفسك لله، فرض عليك، فرض على كل مسلم ان يقدس نفسه لله، لان هذا مقتضيات اسم القدوس. واسماء الله سبحانه بنتعبد بها وندعو بها، فلابد ان انا اقدس نفسي. ما قدست نفسي؟ عبد المال ما قدس نفسه، عبد الولد ما قدس نفسه، المرأة عبد زوجها ما قدست نفسها للقدوس، وبالتالي القلب يظل فيه في خبث وفي رذائل وفي مصائب. طيب عند قول الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم، وقال سبحانه: قد أفلح من زكاها. كيف نجمع بين الآيتين؟ بين الآيتين الآيتين اللي الجمع بينهم، جمع بين الآيتين، إن أنا أقول الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، نفي التزكية بمعنى المدح. واحد ما قاعد يقول لك انا عامله 20 عمره، إيه الحمد لله انا محجبه وانا عندي 5 سنين، احنا طالعين من البيت طاهر، احنا تزكيه النفس خلاص، او تزكي نفسها في دنيا، انا احسن واحده بعمل كذا، انا مديره مش عارفه مين، انا رئيس كذا، تزكيه نفس دنيا او دين، ده منهي عنه، ده الزكاه المنهيه. لكن قول الله تعالى قد افلح من زكاها، ها ثبت الفلاح لمن زكى نفسه. نفسك نفسه ازاي؟ زكى نفسه بايه؟ بالطهاره والنماء، معنى التقديس بقى بدفع الرذائل عن القلوب وعن النفوس وعن العقول، وان انا انميها بكثره المعاني اللي هي الجميله اللي يسمو بها تسمو بها النفس. الله سبحانه وتعالى يقول الم تر الذين يزكون انفسهم، برضو ده في نهي عن زكاة النفس بمعنى المدح، والإنسان يمدح نفسه، دي صفة مذمومة. ليه مذمومة؟ لأن الشخص اللي يمدح نفسه كل إله بما فيه يمدح، فمدح النفس وكسرة مدح النفس تنم على إيه؟ تنم على إن الإنسان معجب، معجب خلاص، وعنده كبر، والكبر نتيجة العجب. الإنسان اللي هو عنده عجب وفرحان بنفسه كده، الشخص الفرحان بنفسه ده هو مليان بالإيه؟ بالعجب، والعجب أدى للكبر، معجبة بنفسها، شايفة ان هي احلى واحدة واشك واحدة واجمل واحدة واحسن واحدة بتعمل كذا، او رئيسة في المكان ده، او شاطرة في المادة دي، او هي ترى نفسها، ده عم يفرز عنه ويخرج منه الكبر على طول، هتلاقي انسان يتكبر بهذا العجب، فربنا نهى عن هذا. لكن قال قد افلح من زكاها، ده التزكية ان انا اترك العجب واترك الكبر وطهر القلب وكل ما يدنسه. وقال تعالى هل لك إلى أن تزكى إلى آخر، يعني تعمل بطاعة الله وتصير على منهج الله سبحانه وتعالى ويحب الله، قد أفلح من زكاها. يقول سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقاها، قد أفلح من زكاها. الآيات أقسم الله ابتداء بالنفس وخلق لها الأول، الله أقسم بالنفس وأنه خلق النفس دي، والله لا يقسم إلا على عظيم، فالنفس عظيمة، وخلقنا ده شيء عظيم جدا جدا، الإنسان ده شيء عظيم. ثم قال فألهمها فجورها وتقواها، يعني ألهمها أعمال البر وألهمها أعمال الفجور. محدش يحتج على الله بارتكاب المعصية وتقول أصلا ضعيفة، أهلي طلعوني ما عرفش حاجة، طلعت من بيئة واقعة، أصلا أنا يعني هو طلعنا لقينا كده، لا، الله في القرآن يقول فألها فجورها وتقواها، يعني مع قلة العلم وضعف العلم وضعف البصيرة، وانك انت يعني نشأت في بيئة ما فيهاش دين، كل ده بس حاجة جواك الإلهام، إعلام كده في خفاء كده، ها إلهام ألهمك الفجور والتقوى، علمك إزاي تبقى تقية، وبين لك إزاي ممكن تبقي شقية وفي فجور وفي مصايب، بين لك ده وبين لك ده وعلمك ده، ألهمك الفجور وألهمك التقوى. فلما فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها، بيدك أن تزكي هذه النفس وتطهري هذه النفس، وبيدك أيضا أن تدسيها في الذنوب وبالمعاصي، بيدك الاثنين. وقد خاب من دساها، يعني ايه؟ يعني نقص واخفاها بترك البر، نقص من قدر النفس. كيف تنقص من قدر نفسك؟ ترك البر، يقلل من قدرك وينقص من قدرك عند الله، وبركوب المعاصي. والفاجر كما قال ابن قتيبة، والفاجر ابدا خفي المكان، زمن المروءة غامض الشخص ناكس الرأس. فكأن النطيف بارتكاب الفواحش دس نفسه وطمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. الله، فين الناس الأكابر؟ كلام كده الواحد دماغه تتملي كده، تبقى أيما كده عندك إشباع كده، حاجة عالية كده. شايف الكلام؟ بيقول لك الفاجر أبدا خفي المكان، اللي بيعمل عمل حرام بيستخفى من الناس، صح؟ دايما خفي المكان، أبدا لا يمكن يجي بالفجور كده على إلا بقى لما يكون وصل للمرحلة نسأل الله السلام. لكن الفاجر واحد عايز ياخد واحدة يزدي بيها العوز بالله، تلاقيه بيتسحب ويروح مكانه كده وماشي على السلم ويقفل شقة، خفي المكان، اللي بيسرق بالليل لما الناس تنام عشان يروح يسرق وهكذا. فالفاجر دايما خفي المكان، الزمن المروءة، يعني مروءته مريضة منعدمة، الشيء الزمن اللي هو الايه؟ الشيء المرض اللي هو يعني مستمر يعني. فزمن المروءة اللي هو مريض، المروءة بتاعته مرضة ضعيف مش مروءة. غامض الشخص، تعرفيهوش يعني طرفه دايما منكسر كده منكسر، ناكس الرأس مغطي. الذنوب والمعاصي بتكسر الإنسان أمام نفسه قبل أن تكسره أمام الناس. العاصي منكسر منتكس، يشعر بهذا إن هو عاصي وإن هو أغضب الله وإن هو فعل كذا، مهما تبين عنده جوه كبروت هو غامض كده، الشخص كده منتكس الرأس يشعر بالذنوب ويشعر في مصيبة وإنت ظاهر بغير هذا. هتقولي ما في ناس عندها فجور ومصايب وماشيين كده؟ لا والله، منتكس وفي حالة لا يعلم إلا الله. فكأن النطيف اللي هو الرجل المريب يعني بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. يا الله، ولكن الإنسان الشخص المريب والرجل المريب اللي بيعمل معاصي وذنوب دس نفسه وقمعها وخلاها في حالة من الذل، والإنسان الشريف اللي علّى نفسه ورقاها وزكاها بطاعة الله، مرتفع الرأس كده، الطائع كده اللي بتعملي طاعة تبقي رافعة كده، قاعدة بتتكلمي في التليفون مكالمة بريئة نظيفة، تبقي قاعدة كده انت فاتحة السبيكر ومش همك، كل يسمعك وما عندكيش مشاكل، اللي بيتكلم مكالمة كده بتاع ياخد البتاع ويقفل الأوضة ويشوف مين اللي جاي بسرعة يقفل ويوطي صوته، منتكس منتكس الرأس. ليه؟ لأنه عارف إنها مصيبة، قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على حاجة غلط ولا إباحية، يسمع صوت رجلين مراته ولا ولاده بسرعة مغير المحطة ولا يعني كده، لأنه خفي في حالة من الريبة، في حالة من الانتكاس، عارف انه بيعمل غلط. لكن الانسان الطاهر الشريف اللي هو زكى نفسه بالطاعات ومنع عن نفسه ولم يدسيها بالمعاصي، لا راسه مرفوعة كده زي ما قلت، بعمل كل حاجة مش خايفة، نزة ورايحة، رايحة فين؟ رايحة الدس بكل كده قلب قوي، لكن رايحة في حتة غلط رايحة مرتبكة منتكسة رايحة مصاحبتك رايحة لا عمالة تقلل في الكلام، ولو واحد خاين ولا بتاعه وزوجته تمسكه تلاقيه عمال يلخبط ويعك وشه يتقلب ويرتبك، ده حال الايه؟ لان المعصيه بتضعفك، خليكي ضعيفه، ما عندكيش قوه، عكس الطاعه. الطاعه بتدي قوه، قوه انت بتتكلمي، قوه في مشيتك، قوه في تصرفاتك مع الناس، قويه بالطاعه. لكن المعصيه ضعف ووهن، خلي الانسان عنده كده يعني انتكاس ووهن وذليل، ذليل امام معصيته وذليل قدام الناس، منتكس الراس. وسبحان الله زمن المرونه كما قال المروءه. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله سمعون الكذب سمعون القوم من آخرين لم يأتوا، يحرفون الكلم من بعد مواضيع. خلي بالك من هذه سورة المائدة خطيرة جدا. الله بعد ما ذكر هذه الآيات قال سمعون الكذب، سمعون الكذب. الإنسان لما يعتاد سماع الكذب مرارا، مرة بعد مرة، مرة تلو مرة، إيه اللي بيحصل؟ اعتاد خلاص على الباطل، والباطل ده أكسبه تحريف عن الحق. خليكي كده عنده القدرة الإنسان يكسر كتير سمع المعاصي، وصحصحي معايا دي مهمة جدا، كسرة سماعة المعاصي أو مشاهدتك المعاصي هتديكي قدرة وحرفة، بس مش في حق، في باطل. اللي هي إيه؟ إنك تعرفي تلفي الكلام وتحوري وتبقي محترفة. عارفة المحترف في حاجة؟ في واحد محترف في فن نظيف، محترف في الهندسة، أنا محترف في فن الطب، محترف في أي فن من الفنون، محترف في كذا، شاطر، فيقعد قدام حد ينظره يعرف ينتظر عليه. كثرة سماعك للكذب ومشاهدتك المعاصي تكسبك الصفة دي، تبقي محترفة بس في الباطل، نعوذ بالله. وأهل الباطل عندهم احتراف واضح. شوفي كده حد من أهل الزوج المعاصي مطلع على التلفزيون تتكلم ببراءة وتحلل اللي هي فيه وتبرر اللي هي فيه، وتقول لك رمضان جاي وربنا هيكرمنا ان شاء الله وهنطلع احسن مسلسل، وربنا هيكرمنا ونعمل احسن كليبات، صح؟ وتقول كده وتقول ربنا هيكرمنا وتتكلم بالله. احترفت الذنوب حتى ان هي صارت تتكلم بحرفه عن الذنوب والمعاصي، او يتكلم بحرفه عن الذنوب والمعاصي، وكانه حق يطلع منافق مدلس عايز يفسد الدين، يتكلم بحرفه ويثبت لك النص ويلو النص ويفسد على المسلمين قلوبهم وعقولهم بحرفه شديده، حتى ان يعني الجلوس يقتنعون بكلامه. ليه؟ يقول لك ده قال كذا وجاب دليل كذا، حرق ده ايه؟ كسرت سماع الباطل. طب انا عايز اوصل ايه برضه؟ عايز اوصل ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يقول سمعونا الكذب سمعونا القوم الاخرين لم ياتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضيعه. يعني من كسرت سماع الكذب هتبتدي تحرفي الكلام. يعني ايه برضه؟ انت قاعده قدام التمثيليات والافلام والبرامج التوك شو اللي هي كلها كلام، يجيب لك واحده ضايعه واحد ضايع وعاملين يعملوا حوار مش عارفه عليه، خلاص تتكلم عن الفن شويه، عن الرقص شويه، عن اللبس شويه، عن المكياج شويه، فعمالين يتكلموا، لا تعرفي الكلام باطل ولا صح، كذب تنفيق اي كلام. وانت قاعده كسرت مشاهدتك للباطل، ها كسرت مشاهدتي ان انا قاعده قدام هذه الاشياء، هتكسبك طريقه انك تعرفي تحرفي الباطل وتخرجيه في صوره جيده جدا وتبقي محترفه لتبرير الباطل. لا وده واقع عمل دلوقتي. تعالي النهارده الناس مدمنين الافلام والتمثيليات، وانا بقول الكلمتين دول حالا القعده اللي تقول ايه وفيها ايه؟ ايه الحرام لكده؟ ايه الحرام ان انا اتفرج على تمثيليه؟ الحرام ان انا اشوف فيلم؟ انا قاعده بتسلى، خلصت شغلي وصليت وصمت النهارده وفطرت وعملت كل حاجه، ايه المشكله لما اتسلى؟ هو ده اللي ربنا قال في القران سمعونا الكذب، من كتر ما سمعت الكذب اصبحت لا ترى الباطل باطل ولا ترى الحق حق، حصل عندها خلط. فهي شايفه التمثيليه زي ما تتفرج على شيخ في التلفزيون بيقول لك الله وقال رسول، هي شايفه الفيلم زي مثلا ما تسمع برنامج عن الطب، الاثنين واحد، يعني فيدي برنامج حلال بيتكلم عن امور طبيه او بيتكلم عن حاجه حلال ما فيش حاجه، هي بالنسبه لها البرنامج ده اللي بيتكلم مثلا عن اعجاز العلم في القران او عن الامور الطبيه او تطور الطب او تطور كذا، ممكن تتفرجي على حاجات مش مشكله، هي بتقول ما هو ده زي الفيلم. ايه الفرق بين الاثنين؟ اصبح عندها انتكاس اللي احنا كنا بنقوله، منتكس الراس والفكر مطموس البصيره، ما تعرفش تميز بين الاثنين. ليه؟ غلطت غلطه كبيره جدا، سمعونا للكذب، كسرت سماعها للكذب منعها انها تميز. لا خلي بالك، يحرفون الكلام بعد مواضيعه. طب امه محمد ما ينفعش تحرف الكلام، ليه؟ لان القران خلاص القران ربنا حافظه بحفظ، ما حدش يعرف يحرف كلام الله. امال ما هو كل ايه في القران واقعه في امه محمد ولا بد، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، كل ما جاء في القران في الامم السابقه هيقع في امه محمد، والا ما الفائده من ذكر هذا في القران؟ فكل ما ذكر عن الامم السابقه في كتاب الله هيقع في امه محمد. طب هنا بيقول لك يحرفون الكلام بعد مواضيعه، وامه محمد ما بيحرفوش القران لان القران لا يحرف، خلاص ده محفوظ بحفظ الله. يحرفوه ازاي؟ لو لي النصوص بقى، لي النصوص، ربنا وحل الله البيع حرم الربا، الربا لكن دي فوائد، ما ده ازاي؟ الخمره لا دي مشروعات روحيه، يعني ما لا مش دي، يحرفون الكلام تلو النص تمثيليه وفيها ايه؟ سمعنا كذب في ايه؟ ده بينقل لنا قصه والناس لما اتعظت وعدت. طب هاتي لي حاله واحده بس اتربت من فيلم، هاتي لي حاله واحده بس اتربت من تمثيليه، بقالهم 60 سنه بيتكلموا على نفس الكلام، المخدرات كذا وتاجر المخدرات بيتعمد عليه واللي بتعصي في الاخر بتوع، حد اتعلم؟ حد اتربى؟ مستحيل الباطل ياتي بحق، مستحيل. ده بالعكس اتعلمه زي فنون السرقه، لانه بيجيب لك ازاي هو بيسرق ويمشي ويحط ميه النار على القفل فيتفتح. ده بيعلموه ازاي يسرق، وبيعلموه ازاي يهرب في تجاره المخدرات، وبيعلموه مصايب كلها. لكن هي من كثره ما سمعت ده ونشأت على هذا من صغرها، شقت ام كده واب كده وده، فاصبحت مش عارفه تميز. اقول لك لا، سمعونا الكذب. خلي بالك، سماع الباطل وقبوله بيدي ايه؟ بيكسب الانسان تحريف للحق عن مواضيعه. فانه اذا قام للباطل واحبه بقى، طب انا دلوقتي اخذت القصه دي وسمعتها، قبلت الباطل ده وحبيته ورضيت بيه، جاء الحق وجاء الحق بخلافه ورده وكذبه قدر ايه؟ ان قدر على ذلك، والا حرفه كتحريف بقى اهل البدع. يعني لما انا اتمادى في سماع الباطل والغلط ده، لو حصل بقى ان انا جالي الحق هقدر احرفه، طب ما قدرتش هرده. يعني لما تقول لي ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ يعني ايه افلام حرام وتمثيلات حرام؟ ما احنا اهالينا بيشوفوا، الناس كلها بيشوفوا. الله، يعني اهاليكي بتشوف احنا بناخد الدين من اهل ولا بناخد الدين من قال الله وقال الرسول؟ تقول لك اه قال الله وقال الرسول، طب ايه الغلط في كده؟ فتقولي لها الكذب والاختلاط ورؤيه الرجال والنظر للرجال وانك بتروجي اصلا هذا الباطل والعري ده هو من اول لاخره غلط ومفيش حاجه صح. هو ايه في الفيلم صح او في التمثيليه صح؟ من اول لاخره غلط. فلما تيجي تقول لها كده تحاول رف وتلف وتطلع وتنزل عشان تجد مخرج لهذا الحرام انه حلال. تضغطي عليها وتجيب لها الاسباب انها حرام، تقول لك بقى هو كده، ما عندنا هو اللي احنا لقيناه، ما توجعش دماغك. المهم في الاخر لا تقنع بالحق ولا ترد الا ان شاء الله شيء يشرح صدرها بقى للحق ويطهر قلبها بقى القدوس. تسال بقى القدوس يطهر قلبها وانه يعني يشرح صدرها للحق ويصرف عنها هذا السوء والفحشاء، لانه مصيبه لا يعلمها الا الله. كل المنحرف وكل من انحرف عن هذه الاراده لم تطهر قلبه، لم يطهر قلبه. كل من انحرف عن الحق وقع في الباطل، الله لم يطهر قلبه. واصبح عنده ان سماع الشيطان والسماع الشيطاني استبدلوا بايه؟ بسماع القران والايمان. تقعد تسمع اغاني وتحط في ودنها السماعات ونايمه حتى السماعات وماشي حتى السماعات وعارف في الشارع ماشيين حاطين السماعات عمالين يسمعوا الاغاني، واعتادت بهذا السماع الشيطاني عن السماع القراني. كيف يصل القلب؟ كيف يطهر القلب؟ كيف يتقدس القلب للقدوس؟ كيف؟ لا يمكن، مستحيل هيحصل قداسه للقلب ولا طهاره للقلب للملك القدوس سبحانه وانا قلبي معلق بهذه الاشياء وهذا السماع الشيطاني اللي بيفسد القلب فساد لا يعلمه الا رب العالمين. حتى الامام احمد قال سماع الاغاني ينبت النفاق في القلب. ينبت النفاق في القلب، الانسان يبقى منافق بسماع الاغاني. ليه؟ ان يجعل الله رجل القلبين في جوفه. انت تسمع الباطل وقال وحبيبي وروحي والعين والرجل والتصيب، وبعدين على الناحيه الثانيه او مسامعه قران تحكي عليه، مش ده حاكس؟ مش ده مش الاغاني؟ هي الاغاني مش دي فحواها؟ مش كلها كلام على كده؟ من غيرك وهموت وكاسب كله ومش عارفه ايه واعمل لك ايه واسرع عالي وحبيبتي وروحي، وساعه لما يتجوزها بعد ست شهور عايز ينام فوق. ما يعني لما انت كنت بتقول لي مش عارفه ايه عملت تسمع لي الاغاني بتاعت ال يعني مصايب مصايب. والبنات يعني بتسمع وبتصدق وعايشه في هذا الوهم، وبعد فجاه في ارض الواقع فتيجي بتتجوز انا عايزه اطلق. ليه؟ ما لقيتش ولا اسرع عالي ولا لقيت يا روحي ولا حبيبي ولا لقيت حاجه خالص، لقيت واحد مش لاقي يشوفني بيخرر من الباب يخرج. ما فيش فين الاسطوره وفين الامل؟ ما فيش امان. كل العدى بيه مش موجود لانه حطك في خيال وخلاك تعيش في خيال، ما هو وهم وهم. فالقلب لابد ان يقدس حتى يعرف ايه ربه. والسعداء من قدسوا قلوبهم، مش السعداء من دنسوا قلوبهم ابدا. دنسة القلب لا تأتي بسعادة. ومهما سمعت من أغاني ومهما شاهدت من أفلام، والله بعديه على طول بيحصل انتكاس والنفس تبقى مقفولة لو كان فيها غير يعني. والكتاب تلاقي كده هجم عليكي رغم ان انت ايما قدام فيلم وايما قدام تمثيلين او ايما من سماع أغنية. بس ده مين اللي أراد الله القدوس أن يطهر القلب؟ لو علم الله فيك خير، لو علم الله فيك خير أراد لك قداسة القلب، والله عند أي معصية لابد تشعري بعدها باكتئاب. ده مين؟ عشان بس ما تقوليش ما في ناس بتعصي ربنا ومش مكتئبين وزي الفل بنطوا زي القرود في الشارع. ما هو دول اللي ربنا لم يرد أن يطهر قلوبهم. دول ربنا قال فيهم هذا. الله لم يرد أن يطهر قلوبهم. ليه؟ طب ليه لم يرد أن يطهر قلوبهم؟
سلسل عمر بن الخطاب عشان تتعلم السيرة.
فعلا؟ سلسل عمر بن الخطاب عشان تتعلم السيرة. مين مسلسل؟ هيقولك الطمط والاكاذيب كلها والاحاديث الموضوعه والضعيفه والمصايب عشان يحطولك في مسلسل. عمر مسلسل عمر الخطاب بيخرج كشخص طيب بعدين نتكلم في ده بعد الدرس عشان بس ما نضيعش في الأسئلة. المهم انه طبعا حاجات شيء كلها المنحرفين عن الإرادة الله سبحانه وتعالى لم يطهر قلوبهم. ليه لم يطهر قلوبهم؟ الله يعلم ان هذا القلب لا يستحق الطهارة ولم يرد الكمال. فالقلب عشان يطهر ويبقى قلب صافي ويعيش فيه راحة وفي في 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 هدوء لابد انه ايه يحاد انه يخلطه نور. النور الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك نور، نور الإيمان ونور المحبة ونور طهارة القلب من المعاصي، ويصرف عنك الخبائث وكل ما يدنس قلبك. ولن يحدث هذا إلا أن تشبع القلب بالقرآن، كلام الله، إلا أن تشبع القلب بالقرآن وتغذي بهذه الحقائق الموجودة في القرآن. مش بس أشبع قلب القرآن تلاوة، لا، أقف عند معاني القرآن. زي وقفنا كده شوف الآية بقى لنا دي بنشرح فيها سمعونا الكذب، تقفي عند الشرح وتقفي عليه سمعوني الكذب وتفهمي وتجيبي كتب التفسير وتقرأي عشان كل القلب يتملي بيه، يتملي بهذه المعاني وهذه الحقائق. فلا دواء للقلب إلا بأن الله سبحانه وتعالى يطهره ويغذيه بالأغذية اللي تنفعه وتناسبه حتى يخرج منه كل النجاسات ولا يبقى في القلب نجاسة على الإطلاق. طيب هداية القلب موقوفة على إرادة الله. أنا أريد من الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبي، أنا بسعى لهداية القلب، الله يعطيك. شخص تاني مش مسمع ولا فاهم ولا مقتنع ولا كلمة بنقولها، لا يمكن. إذن هداية القلب موقوفة على إرادة الله، والإرادة هنا إرادة الكونية مش الشرعية، لأن الله في الإرادة الشرعية يحب الجميع يبقى على هداية ويرضى الجميع خلط الهداية، ويحب منا جميع الطاعة، ويحب من عباده جميعا يكون طائعين مهتدين مصلين حامدين ذاكرين شاكرين. الله يحب من عباده هذا، الله يريد إرادة شرعية من العباد جميعا أن يعبدوه ويحمدوه ويسجدوه ويركعوا ويأتوا بكل جميل وكل طاعة، ده يحبها. أما ليه ربنا في فريق من الناس الله عنه في القرآن أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. طب ليه دول بقى لم يرد؟ هنا الإرادة كونية. يعني إيه إرادة كونية؟ يعني الشرع كله يقول لك نفذ الخير واعمل الخير والخيرات الله يحبها. لكن الإرادة الكونية علم الله من سابق علمي أن هذا الشخص الإنسان ده عربي كان امرأة لا يستحق الهداية ولا يريد الهداية، ومهما أتيت أمامه من سبل أو يعني فتحت له سبل الهداية يأبى إلا أن يسلك طريق الغواية. في بشر كده كتير مهما فتحت أمامه من سبل الهداية، تعالي درس، في حد شيخ بيدي كذا، في كتابه اقرأي فيه، ده أنا معايا سيدي مش عارفة بتقول أن عجازك يعني في قرأة، تفتح لها سبل الهداية وتأبى إلا طريق الغواية. في ناس كده كتير كتير أكتر مسلمين دلوقتي وكده سمعين وقرأت وفادي أواب. فالله يعلم يعلم من قلوب العباد. فما تصحش ان انا افسر الهدايه في بتفسير ايه ان هي الاراده الشرعيه، لا، الاراده الشرعيه يريد الله مننا جميعا الخير كما قلت، لكن الله فريق من الناس لا يريد لهم الهدايه، لم يرد لهم الهدايه ولم يقدر لهم الهدايه. ايه السبب؟ ان هو اللي مش عايز، ودي وقفه عقديه غايه الاهميه، لانه بعض الناس تنهمك في الذنوب والمعاصي وبعدين تقول لك ايه ادعي لي ربنا يهدي، مش ربنا اللي بيهدي؟ تقول لي لا ربنا بيهدي، خلاص لو كان ربنا يعني اراد يهدي يهدي. اقول لك لا، ما اردش يهديكي لان انت مش عايزه تهدي، لو اردت الهدايه هداكي، لان ما فيش بيننا وبين الله انساب، افهمي الكلام ده، ما فيش بين العباد وبين رب العالمين وبين رب العالمين نسب، ليس بيننا وبين الله نسب. لا احنا الا في بدايه الكلام، لا له صاحبه ولا ولد ولا شريك ولا عشيره ولا منزع عن كل هذا، واحد احد صمد. طيب لماذا اعطى الفريق ده الهدايه وشرح صدوره وفريق تاني جعلهم في ضلال مبين؟ الفريق اللي شرح صدوره الهدايه هو انت عايزه الهدايه، انت حابه ربنا، انت سايبه الدنيا كلها كانت سنه دارس الله، فهو الكريم هيهديك ويعطيك ويطهر قلبك لانك انت جايه، انت مقبله على الله. الناس في نفس اللحظه معارضين كتير، يبقى يهديهم ازاي؟ لانه عزيز عزيز وغني، غني عن عبادتك وعن عبادة العالمين وعبادة الناس كلها. فالله سبحانه مش هيجبر حد على الهداية ولا هيجبر حد على الضلال، ولكن بيعطي كل إنسان بقدر ما يستحق في سابق علمه فيك. أفلان يبقى تقوليش ربنا عايز يهديني هديني، لا، ربنا أراد لك الهداية من 1040 سنة من أول ما أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من قبلها طبعا من السابق، فأراد لنا الهداية. لما لم يرد لنا الهداية؟ لكن للأسف في فريق هو المعرض عن الهداية ومعرض عن أمر الله. طبعا حرم الله سبحانه وتعالى الجنة على من كان في قلبه نجاسة وخبث. عايزين ندخل الجنة صح؟ هل مش عايز ندخل الجنة هنا؟ جميل، كلنا عايزين ندخل الجنة. طيب الكل عايز يدخل الجنة إن شاء الله. طيب بس تبقي فاهمة إنه الجنة الله حرمها على أي قلب فيه نجاسة أو فيه خبث. ما ينفعش، ما ينفعش إلا من أتى الله بقلب سليم، لا يدخلها إلا بعد تطهير وتطهير، بعد تطهير وتطهير. فإنها دار الطيبين كما قالوا، ويقال لهم تبتم فادخلوها خالدين. تبتم ما هي كتبتم؟ تبتم فادخلوها خالدين. تبتم يعني ايه؟ طهرتم انفسكم، يعني انتم طيبين، انتم طاهرون، انتم كذا. يبقى لابد انا في الدنيا اتطهر، لابد اكون طيبه، طيبه النفس وطيبه العقل وطيبه الروح وطيبه الاراده. تقديس، تقديس للنفس والعقل والقلب والروح، حتى ينادى علي يوم القيامه في الموقف تبتم فادخلوها خالدين. اذا اردت الخلود في الجنه فلا بد لك من هذه الطهارات. يبقى ايه؟ تبتم طيبين اهو، فادخلوها داغي بسبب ايه؟ يبقى فادخلوها خالدين بسبب ايه؟ بسبب طيبكم، بسبب هذا الطيب، هذا الطهار، هذا التقديس اللي عانيتي في الدنيا وتعبت وبذلت الجهد وتحملت الصعاب حتى تطهري نفسك. فالجنه في جزائك في الاخره يتقال لك تبتم فادخلوها خالدين خلود صرمدي وابدي. جاء بسبب ايه؟ التعب اللي انت تعبتيه شويه في الدنيا، والله ولا يسوى شيء ولا حاجه. يبقى حري بنا واستحق الامر ان انا اجهد نفسي واجاهد وابذل اقصى ما عندي لطهاره قلبي وعقلي ونفسي حتى يقال لي هذا، وحتى ابشر عند الموت، لان بس بشرف عند في الجنه لا، وعند الموت تاتي البشاره، تاتي البشاره. الانسان كده بيحتضر في سكرات الموت وفي اللحظات الاخيره من حياته تاتي البشاره، لقول الله تعالى الذين تتوفاهم ملائكه طيبين. تتوفاهم ملائكه ايه؟ طيبين، يعني اخر لحظه وانت على فراش الموت حققت الطهاره، قدست القلب، قدست النفس، قدست الروح، طهرت من الذنوب والاثام، اخرجت من القلب الخبث، كل ده الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. العمل هنا ايه؟ الطهاره، التقديس، التقديس القدوس. لا يمكن يسكن بجوار القدوس نجس، ولا يسكن بجوار القدوس خبث، ولا يجاور القدوس الا كل طاهر. فلا بد من التطهير. الا المطهر في الدنيا هنطهر في الاخره، التطهير لابد منه. طهرت نفسك وزكيت نفسك الحمد لله، ما طهرتيش نفسك في الدنيا وما زكيتيش نفسك في الدنيا في القبر العذاب. الذنوب ما خلصتش وما طهرتيش في القبر كمسلمه تبعث يوم القيامه تطهير تاني في الموقف في العذاب وفي العذاب. حتى اهل الجنه عند مرورهم على الصراط واجتزاهم الجسر ومروا خلاص كده ويحسبون ان هم داخلين على الجنه، خلاص انا داخله اهو الجنه اهي، عدينا الصراط ومرينا وداخل على الجنه، وقف يتوقفوا ويحبسوا على قنطره كما جاء في الحديث الصحيح بين الجنه والنار، قنطره المظالم اللي ليه مظلمه عند حد ده ياخد من ده وده ياخد من ده، اللي كذبت اللي سرقت اللي عملت اللي ها اللي اذت اللي قتل اللي سرق. تخلص المظالم تروح عند جنه القدوس الملك القدوس، لا يسكن بجواره خبث، لا يسكن بجواره انسان حمل الذنوب والمعاصي، لا يسكن ابدا في جنه الخلد. لا يمكن، لا بد ان مطهر قبل دخول جنه الخلد على العاقل الذكي اللي دماغه صاحيه. ايه تفكري اطهر هنا ولا اطهر في القبر؟ هنا، ما انا ما طهرتش هنا القبر هيجي لي العذاب فين؟ طيب اطهر بقى هنا وازكي نفسي واتعب شويه واحرم نفسي من شويه حاجات كده خايبه وبعد كده هتندمي على كل يوم عصيتي في الله بعد ما تمشي شويه في الطاعه، يعني هتندمي على كل يوم ساعه ضيعتيها قدام التلفزيون، وهتندمي ندم شديد على كل ساعه ضيعتيها ما حفظتيش قران، وهتقعدي في سلسله من الندم لما تشوفي لذه الطاعه وحلاوه الطاعه وفضل الانس بالله. لما تستمتعي بقى بحلاوه الطاعه هتقولي يا خساره، يا خساره على العمر اللي راح. هتندمي هنا قبل الاخر، هتندمي على كل سنه عدت من عمرك ما كانتش في طاعه ولا ذكر ولا استغفار ولا قرب من الله. فاتطهر هنا بيسر وسهوله، احسن لي من القبر مقفول عليا في ضلمه لوحدي ما اقدرش، ولا اقدر على عذاب الواقف، ولا اقدر على عذاب النار. من يستحق؟ من يستحق؟ يبقى انا محتاجه اطهر نفسي هنا للقدوس، للقدوس. طيب هنلقى الله واحنا ما عندناش نجاسات هندخل على الجنه. في نجاسات مت قبل الطهاره يبقى كما قلت هتمر عليا هذه الامور طبعا. ولا احد يستطيع ان هو يعني مستحيل ان يعني ساعه مش هقول بقى يوم ساعه في عذاب الله لا يستطيع احد هذا. اخر حاجه اختم بها تقديس الارادات. ودي البدايه على فكره وبدايه جميله جدا ورائعه جدا. تقديس الارادات الاراده تنزيها عن الانسان يدور في خواطره البشريه التي ترجع بقى للذة الشهوة والغضب متعة المطعم والمنكح والملبس والمنظر الشهوات المحرمة مش المحرمة. الإنسان ينزه نفسه عن الخواطر البشرية ده تنزيه الإرادات. أنزه الخواطر اللي عملت تجول في عقلي ها ومخي كله مشغول بالمنكح وبالملبس وبالأكل وبالنوم اللي عقل مشغول طالما العقل مشغول بهذه الامور هيبقى صعب تقديسه. خلي بالك ليه؟ لان الانسان ضعيف يعني ما يتحملش كل ده. هو انا مش ما اقدرش افكر في 50 60 حاجه وما اقدرش اعمل 50 60 حاجه في وقت واحد مش نافع. فمحتاج ان انا قلبي اطهره من هذه الامور المحرمات اللي هي العقل الاراده. ما يبقاش عندي لذه الشهوات المحرمه ولا لذه الغضب لانه شهوه الغضب دي خطيره. شهوة الغضب لذات المحرمة وشهوة الغضب من أكتر الشهوات اللي تسقطك في المعاصي الغضب. لأن لما بغضب هكذب ولما بغضب هقتال ولما بغضب ممكن أأذي المسلمين ولما بغضب الغضب رهيب رهيب. فشهوة الغضب الإنسان يغضب فما يبقاش شايف مين قدامه ممكن تكذب ممكن تلعن ممكن تسب ممكن يضرب ممكن يأذي الناس ممكن كل شيء شهوة. فلابد الإنسان هي يمنعها. وشهوات النفس اللي هي محرمه كان الانتصار للنفس وانا عايز انتصر لنفسي واطلع انا الصح ومحدش يغلطني كل دي شهوات محرمه انا محتاجه ان انا اقدس هذه الارادات. اكثر المشاكل اللي بتقع بين الناس او كتير جدا مشاكل بتقع بين الناس بسبب الانا الانتصار للنفس. عايز اطلع انا الصح وانا ما غلطتش وانا اللي عملت فالدنيا تولع والبيت يولع. ممكن الرجل مع الزوجه يصل حاله طلاق بسبب ان هي مش عايزه تعترف غير انها صح ومش عادي هو مش عايز يعترف غير ان هو صح عشان راضي يتنازل وقلت انا غلطت طب معلش مش ما جاتش. فدي شهوات محرمه وارادات مذمومه هتفضي بيكي لمسائل عظيمه جدا وتفسد عليكي تطهير النفس والعقل. واحنا عايزين نخرج النهارده بالطهاره تطهير النفس تطهير العقل تطهير القلب. يبقى كل ما الاقي عندي اراده مذمومه من سب من غضب من لعن من شتيمه من حاجه في 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 اراده عايز اعمل حاجه غلط اوقف وفرمل واقول ده ينافي الطهاره ينافي التقديس ينافي ان انا بقى بقدس نفسي لله سبحانه. انا عايز اقدس نفسي لله عايز اطهرها لله ليه تاني عشان ادخل الجنه. ما فيش جنه بدون تقديس ما فيش جنه بدون طهاره. يبقى انا عايز ادخل الجنه يبقى لابد من التقديس في الدنيا. قدسي نفسك في الدنيا حتى تدخل الجنه في الاخره يبقى تقديس الارادات. خلاص الانسان بقى لو انت حققت اللي بقوله ده انه انا ادفع عن اراداتي ولا يكون لي اراده الا في خير وادفع ارادات الشر من الغضب واللذه اللذات المحرمه و لو منعت الكلام ده عن نفسك وتحكمت في ارادتك ها الله سبحانه هيعطيكي وهيبقى ليكي حظ كبير جدا 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 في الشوق بقى الى الله ولقاء الله والتعلق بالاخره. لان الحاجات دي الناس فاكره ان انا اللي هجيبها فبتشوفيها صعبه جدا. تقولي شوق الله شوق الله ازاي يعني الانس بالله يعني ايه الانس بالله واستانس ازاي بالله مش عارفه اللي بتقوليه ده صعب قوي واللي عارفه تقولي بس صعب قوي. ما هو صعب عشان انت قايساه على عقلك انت الغلبان المسكين وارادتك انت الضعيفه وامكانياتك القاصره فتبقى صعبه طبعا. لكن لو انت بس المطلوب منك تدفعي عن نفسك الارادات السيئه دي هترزقي اللي بقوله اللي هو الشوق بالله وحب الله والأنس بالله ويملأ القلب بهذه المعاني فلا تحتاج إلى المساوئ ولا الذنوب ولا المعاصي. ولو أردت عليك الجنة كلها جنة بقى مش قولك بيت ولا قصر ولا أردت عليك جنة عرضها السماوات والأرض في الأرض مقابل إنك تدخلي في معاصي أو في ذنوب أو في إرادات مذمومة أو في شهوات محرمة والله بمنتهى اليسر هتقولي لا وهترفضيها بكل قوة ليه؟ ملئ القلب بالشوق، وملئ القلب بالحب، وملئ القلب بالإرادات الجميلة، وطهرت العقل، وطهرت النفس، وطهرت الروح، وقدست هذه الجوارح من الذنوب والمعاصي والإرادات الخبيثة، وحملتها على التزكية، تزكية العقل والنفس والروح. فخلاص لما تيجي بتقول لها تعالي خدي قصر مقابل رشوة، يقول لك آسف، طب هديك مليار جنيه بس يعني كده، يقول لك لا والله لما تحطي لي مليارات الدنيا. تقول لها طب هعمل لك وهعمل لك، بس ايه العقاب ده؟ انا اجيب لك راجل اعمال هيعيشك ملكه، بس شيل اللي على وشك دي. تقولي والله لو جبت لي اعظم ملك على الارض. الله، ايه القوه دي؟ القوه دي لما منعت وطهرت وبذلت جهد في طهاره النفس والعقل والروح، الله ادالها قوه في الايمان وقوه في الدين وقوه في اليقين، تدفع نفسها هذه الايه؟ هذه العروض وهذه الاعراض اللي هي عرض وزائل، عروض الدنيا واعراض الدنيا من منصب او جاه او رياسه او مال. خلاص ما لا يعنيني هذه الاشياء، انا لا اسعى ولا ابغي الا رضا الله، وطهر نفسي واقدس نفسي وامنعها من الذنوب والاثام والمعاصي حتى اذهب الى الله سبحانه وتعالى، وانا طاهره النفس والعقل والقلب، فاسمع من الملائكه تبتم فادخلوها خالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذا ويرزقنا التقديس والعمل لمقتدى هذا الاسم العظيم، اسم الله سبحانه وتعالى القدوس. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.